السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نجتمع في بيت من بيوت الله نقرأ كتاب التوحيد الشيخ السلام المجد محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الخميس، ليلة السابع من ربيع الثاني لعام 38 و400 ألف، الموافق ليلة الخامس من الشهر الأول لعام 17 و2000، وقد وقفنا على باب ما جاء في الذبح لغير الله. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين.
اللهم صل وسلم.
اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين.
اللهم.
يقول الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله. وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وقوله: فصل لربك وانحر. وعن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن غالب بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد.
وفيه مسائل وسيأتي ذكرها إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله، أي في بيان حكم ذلك. الذبح عبادة يجب أن تكون لله عز وجل وحده لا شريك له، لأن هذا هو الأصل في العبادات. إنما خلقنا لنعبد الله عز وجل وحده لا شريك له. وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين قبلكم لعلكم تتقون. وقال جل وعلا: ألا لله الدين الخالص. كل ما هو من الدين من العبادات يجب أن يكون لله عز وجل وحده لا شريك له. ومن تلك العبادات الذبح. الذبح عبادة عظيمة جليلة من أجل العبادات. والمراد بالذبح هو أن تذبح الذبيحة تقربا للمذبوح له، تعبدا له. ولذلك الله عز وجل لا يأكل ولا يشرب، والأصنام التي يذبح لها لا تأكل ولا تشرب، وإنما المقصود أن يذبح الذبيحة عبادة لهذا المذبوح له. فمن ذبح ذبيحة لإنسان، لحيوان، لصنم، لوثن، لصليب، لولي، لشيطان، لجن يتقرب بها إليه فقد عبده من دون الله عز وجل. والواجب أن يذبح لله وحده، يذبح الذبيحة تقربا وتعظيما لله سبحانه وتعالى. إن كثيرا من الناس ما يعلم ما معنى الذبح لغير الله، حتى يقول بعضهم: طب جاني ضيف وذبحت له، هل هذا الشرك؟ لا، الضيف تذبح له الذبيحة ليأكلها، ما تذبح له الذبيحة تتقرب إليه تعبده بها كما تذبح الذبيحة تتقرب بها لله عز وجل. يعني الإنسان يذبح الذبيحة يتقرب بها الله عز وجل، ما يطعمها الله عز وجل. الله يطعم ولا يطعم، يطعم ولا يطعم. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله عز وجل هو يطعم عباده، الذي يطعمه من جوع وآمنه من خوف. وإنما الذبيحة تذبح لله عبادة له، تعظيما له، تقربا إليه. فمن فعل الفعل هذا ذاته لغير الله، ذهب إلى قبر أو جني أو صنم أو وثن وذبح له الذبيحة يتقرب إليه يعبده بها، فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى. ذكر من الأدلة أولا قول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي، الصلاة معروفة، ونسكي يعني وذبيحتي، ونسكي النسك الذبيحة، فمعنى الآية هذه أن الصلاة لله والذبيحة على وجه التقرب أيضا لمن؟ لله. ومحياي ومماتي يعني أعيش على طاعة ربي وأموت على ذلك، وهذا هو الأصل الواجب على المسلم أن يعيش ويموت من أجل عبادة الله التي من أجلها خلق. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأنت مخلوق لتكون عبدا لله تبارك وتعالى، وهذا الواجب أن يكون الإنسان عبدا لله، يعني يعيش ويموت، يعيش حياته كلها لله ويموت على ذلك. الله عز وجل يقول: قل، يأمر من؟ نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يعلن هذا الإعلان: إن صلاتي، قل يعني يا رسول الله، إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لمن؟ لله رب العالمين. وفسر قوله جل وعلا ونسكي يعني بالعبادات، يعني قل إن صلاتي وسائر عباداتي من زكاة، من صدقة، من صيام، من عمرة، من حج، من قراءة قرآن، من أذكار، كل عبادات هذه تسمى أيضا نسك، كما أن النسك يطلق ويراد به عبادات الحج خاصة، يقال مثلا طواف بالبيت نسك، السعي بين الصفا والمروة نسك، الوقوف بعرفة نسك، وتسمى المؤلفات التي ألفت في الحج تسمى ماذا؟ مناسك الحج. فلذلك الآن النسك يطلق له أكثر من معنى، يطلق بمعنى العام كل العبادات تسمى نسك، ويطلق مراد به الذبيحة التي تذبح تقربا لله عز وجل تسمى نسك، ويطلق مراد به أعمال الحج يقال مناسك الحج. فإن كان هنا المراد به وقل إن صلاتي ونسكي يعني وذبيحتي وذبحي لله رب العالمين، يكون هذا من باب عطف عبادة على عبادة، عطفت عبادة الذبح على عبادة الصلاة، كما في الآية التي بعدها: فصلي لربك وانحر، صلي لربك الصلاة المشروعة وانحر أيضا واذبح ذبيحة لوجه الله تعالى، صلي لربك وانحر لربك. فتكون العبادة الذبيحة أو الذبح قرنة في كتاب الله في موضعين مع الصلاة، قرنة مع الصلاة في موضعين، في قوله في آية سورة الأنعام قل إن صلاة ونسكي، وفي سورة الكوثر قال إيش؟ فصلي ربك وانحر. قل إن صلاتي ونسكي، إذا فسرت النسك، نسكي بمعنى عباداتي، صار هذا من باب عطف العام على الخاص. إيش معنى العام على الخاص؟ الصلاة فرد من أفراد العبادة، فهنا ذكر الصلاة وحدها وذكر سائر العبادات، فعطف العام عموم العبادات على عبادة الصلاة، فقال قل إن صلاتي ونسكي يعني وعباداتي كلها لله رب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. هذه الآية تبين ماذا؟ أن النسك، أن الذبيحة عبادة، لأنها أولا قرنت بمن؟ بما قرنت بالصلاة، كما أن الصلاة عبادة، الذبيحة أيضا عبادة، فلما قرنت الذبيحة النسك قرن بالصلاة دل على أنه عبادة، ولذلك قال لا شريك له، دل على أن الذي يصلي لغير الله مشرك، والذي يذبح لغير الله مشرك، فمن صلى لغير الله عبد غير الله، ومن ذبح لغير الله عبد غير الله، والواجب أن نعبد من؟ الله وحده. قال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. إذن نصلي لله ونذبح لله، فمن صرف العبادة لغير الله صلاة أو ذبيحة أو نذرا أو ركوعا أو سجودا، أي عبادة يتعبد به العبد لغير الله، ولو لملك من الملائكة أو ولي من الأولياء أو نبي من الأنبياء أو صنم أو وثن، الأمر سواء، كل ذلك شرك. لا فرق بين أن يعبد مع الله عز وجل شيطان أو يعبد ملك، ما الفرق؟ هذا عبد ملكا والآخر عبد الشيطان، ما الفرق؟ كله شرك. الله ليس الملك وليس الصنم، الله هو رب العالمين، فمن صرف العبادة التي لرب العالمين لغير الله ها فقد أشرك، لأن الله يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يعني أي شيء من الأشياء. لأن عباد الأولياء يقول أنتم تأتون بالآيات التي أنزل الله بالأصنام وتنزلونها علينا، ونحن ما نعبد أصنام، نحن نعبد أولياء، نعبد الصالحين. فقال لهم أهل العلم الشرك هو عبادة غير الله مع الله، ها سواء هذا المعبود مع غير الله، مع الله عز وجل ملك ولا صنم ولا شيطان ولا صليب، لا فرق. الذي يعبد الملك أشرك بالله، عبد غير الله، والذي يعبد الصنم أشرك بالله وعبد غير الله، والذي يعبد الشيطان أشرك بالله وعبد غير الله، والذي يعبد عيسى بن مريم رسول من الله عز من الرسول أيضا أشرك بالله وعبد غير الله. فالأمر سواء، الباب واحد، الصورة واحدة، كلها عبادة لغير الله. فتغيير المعبود من دون الله كان طيبا أو خبيثا أو وجيها أو وضيعا أو قريب عند الله أو بعيد من الله، الأمر سواء، هذا واحد. الجواب الثاني، حتى المشركون الأوائل كان يعبدون ماذا؟ يعبدون أولياء من دون الله، حتى يغوث ويعوق ونسرة، هذا ولا كانوا إيش أولياء، عباد عبدوه من دون الله، ومع ذلك هم آلهة اتخذت من دون الله فهم مشركون. وحتى النصارى يعبدون من؟ يعبدون عيسى ومريم ويعبدون مريم عليه السلام، ومع ذلك هم مشركون. فالله عز وجل نهى أن يتخذ من دونه إله، بغض النظر عن نوع الإله، من هو الإله هذا المأخوذ من دون الله، هذا أو ذاك، طيبا أو صالحا أو خبيثا أو شيطانا أو ملكا، كله شرك. فلذلك يجب أن تكون عبادة الله وحده. فالذي يدل على أن الذبح عبادة أن الله قرنها بماذا؟ بالصلاة، وأنه قال ماذا؟ لا شريك له، أي كما أن لا شريك لله عز وجل في صلاتي، يجب أن لا يكون شريك لله عز وجل في ماذا؟ في ذبيحتي. وبذلك أمرت، يعني يقول الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل للناس بذلك أمرت، من الذي أمره؟ الله عز وجل، وأنا أول المسلمين. أنا أول المسلمين يعني من هذه الأمة، الرسول صلى الله عليه وسلم أول المسلمين يعني من هذه الأمة، ليس هو أول مسلم، الأنبياء كلهم على الإسلام، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أول المسلمين من هذه الأمة. فأمر الله أن يقول بهذا الإعلان العظيم لتحقيق التوحيد، فقال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت، أمر الله عز وجل. هنا لم يذكر الآمر للعلم فيه أو للعلم بمعروف، هو الآمر هو الله عز وجل، قال وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين يعني من هذه الأمة. ثم قال وقوله جل وعلا فصل لربك وانحر، قوله تعالى فصل لربك وانحر في أي سورة؟ في سورة الكوثر، هذه أقصر سورة في القرآن لكن في هذا التوحيد، انظر لأهمية التوحيد، ذكره الله عز وجل حتى في أقصر سورة من سور القرآن. فقال جل وعلا فصل لربك وانحر، مطلع هذه السورة الله عز يقول إنا أعطيناك الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر. الكوثر نهر في الجنة أكرم الله عز وجل به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، نهر سماه كوثرا، لماذا؟ لأن الكوثر ما جمع بين وصفين اثنين، الخيرية والكثرة. قد يكون شيء خير لكن ليس بكثير، ها خير لكن ليس بكثير، وقد يكون شيء كثير لكن ليس بخير، ممكن يأتيك سيل عظيم كثير لكنه مدمر، ها أتى إلى البيوت والمدن، صحيح أنه كثير لكن لا خير فيه، أتى ودمر، قد يرسل والعياذ بالله عذاب، ها وقد يأتي الخير، نعم خير لكنه قليل. لكن الكوثر جمع بين هذا الوصفين، ما هما؟ ها الكثرة والخيرية. فأكرم الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا النهر العظيم، فذكر منته عليه فقال إنا أعطيناك الكوثر، نهر في الجنة يجمع بين وصفين الكثرة والخيرية، أكرم الله به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قال فصلي، الفاء سببية، يعني أشكر الله عز وجل لهذا السبب، قد أكرمك الله عز وجل بنهر في الجنة كثير خيره كثير وخيره كثير، نهر عظيم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصف بالكوثر أي أنه كثير وخيره عظيم، فقال إن أعطناك الكوثر. فلهذا السبب، لهذه النعمة العظيمة التي وهب الله عز وجل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، أمره بأمرين اثنين أن يتعبده بهما، ما هما؟ الصلاة والنحر. فقال فصلي لربك وانحر، فالفاء سببية أي بسبب النعمة العظيمة التي وهبناك إياها يا رسول الله، نهر الكوثر في الجنة خيره كثير، فصلي لله عز وجل وانحر، أي فصلي لربك وانحر لربك. فلما قرن النحر مع الصلاة دل على أن النحر ماذا؟ عبادة. انحر يعني اذبح ذبيحتك تقربا إلى الله وتعبدا لله عز وجل، صل لله وانحر لله. إن شانئك هو الأبتر، هذا إنسان انتقص النبي صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل قال هذا الذي ينتقصك ويشينك، قيل لأنه عير النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس له ولد من الذكور، فقال هو الأبتر، هو المقطوع الذي سينقطع ذكره، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فهو أشهر رجل وأشهر رجل بالحق، يعني في رجال مشهورون أيضا لكنهم بالباطل، أما الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مشهور بالحق وبقي مرفوع الذكر إلى منذ قرون إلى أن تقوم الساعة، فما أن يرفع الأذان أشهد أن لا إله إلا الله إلا ورفع معه وأشهد أيش؟ أشهد أن محمد رسول الله، ولا تقام الصلاة إلا فيها أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، ولا يصلي مصلي لله عز وجل إلا ويقرأ في تشهده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسول. فإذاك الله يقول ورفعنا لك ذكرك، رفع الله ذكره في الدنيا وفي الآخرة حتى يوم القيامة، الأمم جميعا يلتمسون من يشفع لهم عند الله عز وجل الشفاعة العظمى، ليبدأ الله عز وجل بفصل القضاء فيتخلى عن تلك الشفاعة من ومن ومن ومن؟ كل الرسل من أولي العزم، تخلى عنها آدم عليه السلام الذي خلقه الله بيديه وأسجد ملائكته، ويتخلى عنها نوح عليه السلام أول الرسل، ويتخلى عنها إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن، ويتخلى عنها موسى كليم الرحمن، وتخلى عنها عيسى بن مريم نبي بني إسرائيل، وتنتهي إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب المقام المحمود. فيأتي الناس جميعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله ألا تشفع لنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول أنا لها أنا لها. بعد أن يوجههم من يوجه الناس جميعا كل الأمم عيسى بن مريم، فيقول اذهبوا إلى محمد فإنه عبد قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتي الناس جميعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله ألا تشفع لنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول أنا لها أنا لها. لكن هل يشفع مباشرة ولا يستأذن بعد؟ حتى الرسول يستأذن لكمال سلطان الله عز وجل وهيمنة الله تبارك وتعالى، فقال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ الجواب لا أحد. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يشفع عند الله أحد لأحد إلا أن يستأذن الله عز وجل، إلا بعد إذنه وبعد رضاه، فيسجد لله عز وجل ويفتح الله عليه من المحامد ما لا يحسنه في الدنيا، ثم يقول الله له ارفع رأسك سل تعطى اشفع تشفع. فأول ما يتكلم وقد جاء ليشفع الأمم كلها يتذكر هذه الأمة، أمته أفضل أمم وخير الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس، فأول ناس يذكرهم هذه الأمة، أرفع رأسك أنت من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي، قد أكرمه الله بكرم عظيم، وما ذلك إلا الإخلاص لله، إلا العبودية لله سبحان الذي أسرى بعبده فأوحى إلى عبده ما أوحى. الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالم نذيرا. فالرسول صلى الله عليه وسلم لعبوديته التامة لله عز وجل رفع الله ذكره فأعطاه الكوثر، فقال جل وعلا إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. الصلاة اجعلها لله والنحر اجعله لله. إن شانئك الذي يعيبك هو الأبتر، هو المقطوع، أما أنت فمرفوع الذكر صلوات ربي وسلامه عليه. الآن يدل هذا السياق على أن الذبح عبادة ولا لا؟ بدليل أولا قرنها الله عز وجل بالصلاة، قال فصلي ربك وانحر، يعني وانحر لربك. بدليل أن الله عز وجل أمر أن يعبد بها بإيش؟ بهذه العبادة، فدل على أن من صرف الذبح لغير الله فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى. قال أهل البدع لا دليل على أن الذي يذبح لغير الله مشرك. لما؟ قال إن الله ما قال أنه مشرك. عطني دليل من الكتاب والسنة أن الله عز وجل قال من ذبح لغير الله فقد أشرك. عطني حديث واحد فقط يقول من ذبح لغير الله فقد أشرك. ها نقول الذبح عبادة، والشرك ما هو؟ صرف العبادة التي حق الله لغير الله، فمن صرف العبادة لغير الله فقد أشرك. لذلك عطني دليل واحد من الكتاب والسنة يقول من صام لغير الله فقد أشرك. ها ما في. أعطي دليل واحد يقول من حج لغير الله فقد أشرك. ما في. يعني هل لأنه لم يرد من ذبح لغير الله فقد أشرك معناه أنه ليس بالشرك؟ الآن المبدأ الذي نريد أن نتفق عليه، هل الذبح عبادة أو ليست بعبادة؟ عبادة، الله أمر بها. الله يقول في كتابه قل إن صلاتي ونسكي ومحيا وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الله يقول في كتابه إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. فلما قرن الذبح والنحر بالصلاة اللي هو عبادة بالاتفاق، وأمر أن يكون لله وحده لا شريك له وبذلك أمر الله نبيه، دل على أنه عبادة، والعبادة من صرف لغير الله فقد أشرك، لأن الشرك ما هو أصلا؟ صرف حق الله لغير الله. وما حق الله؟ العبادة. قال تعلم، قال تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ يقول من لمن؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول، معاذ جبل يقول يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال معاذ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. إذن العبادة إيش؟ حق من؟ حق الله عز وجل. والذبح عبادة، والنحر عبادة، والنسك عبادة، فمن صرف لغير الله فقد صرف حق الله لغير الله، يعني فقد أشرك. فلذلك قالوا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات. أربع كلمات تطلق الكلمة وراد بها الجملة وقال بها المجموع من الكلام. يقال إيش؟ ألقيت كلمة، مش معنى كلمة يعني كلمة واحدة، وإنما يطلق الكلمة على مجموع الكلام. وهنا يقول على إيش؟ حدث الرسول صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، يعني بأربع جمل. ما هي؟ واحد قال لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. هذا يدل الحديث على ماذا؟ على أن الذبح لغير الله عز وجل كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر، وهو شرك بالله عز وجل. فإن قال قائل الذبح لغير الله كبيرة ولا شرك؟ الذبح لغير الله كبيرة ولا شرك؟ ها؟ الكبيرة لها إطلاقان، هنا نريد أن تفهم يا فرحان. الكبيرة يا أبا أحمد، أنت أحمد ما شاء الله ترى أحلى منك، ما شاء الله ترى أحلى منك والله. المهم طيب، نريد أن تفهم يا أبا أحمد، الكبيرة لها إطلاقان. كم إطلاق؟ ها لها إطلاقان. الكبيرة تطلق بالإطلاق الشرعي، وتطلق الكبيرة بالإطلاق الاصطلاحي. الاصطلاحي يعني اتفاق العلماء على اصطلاح معين، فاصطلحوا العلماء أن الذنوب تنقسم إلى أكبر الكبائر وهو الشرك، ها هذا أكبر الكبائر، والشرك ينقسم إلى قسمين، أكبر ما فيه الأكبر، ثم الأصغر، ثم الكبيرة، ثم الصغائر، ثم المكروهات. هذا التدرج، هذا التقسيم، هذا اصطلاحي ولا شرعي؟ اصطلاحي، أخذوه من الشرع لكن اصطلاح. فإذا قال هذا الشرك وهذا كبيرة، ما الذي لا يغفره الله عز وجل لمن مات عليه؟ الشرك. وأما الكبيرة إذا مات عليه الإنسان فهو في مشيئة الله، ما تاب منها إن شاء عفى عنه وغفر له، وإن شاء عذبه. بهذا الاصطلاح كبيرة الشرك، شرك أكبر، شرك أصغر، كبيرة، والكبيرة داخلة في مشيئة الله، من مات عليه ولم يتب منها فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. هذا الاصطلاح ها اصطلاح علماء. أما إذا أطلق بالشرع الكبيرة فتشمل ماذا؟ تشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر، ها تشملها أيضا، واضح؟ فلذلك لا، كون الذبح لغير الله من الكبائر، من الكبائر، لأن جاء في هذا الوعيد اللعن، واللعن هو الطرد من رحمة الله، هذا لا ينافي كونه تسمى الشرك الأكبر والكبائر. ذاك تقسيم اصطلاحي. فالكبيرة لها إطلاقان، يطلق ويراد بها كل معصية عظيمة وأعظمها الشرك، ويطلق إطلاق آخر اصطلاحي وهو قسيم للشرك الأكبر والأصغر والكبيرة والصغيرة ونحو ذلك، واضح؟ فإذا الآن الشرك بالله عز وجل، الذبح لغير الله كبيرة أو ليس بكبيرة؟ كبيرة بالمعنى الشرعي، كبيرة بالمعنى الشرعي، ولكن بالمعنى الاصطلاحي الذبح لغير الله شرك، ليس كبيرة فحسب، بل شيء أكبر من الكبيرة، وهو أنه الشرك. فما يعني شنع وذكر فيه الذنب العظيم يقال عنه كبيرة في الشرع، وأكبر الكبائر على الإطلاق هو الشرك بالله، لما روى البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقول الزور، وشهادة الزور. فأكبر كبائر الإطلاق ماذا؟ هو الشرك بالله عز وجل. وفي الصحيحين من حديث مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ أي الذنب أعظم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تجعل الله ندا وهو خلقك، خالقك وتجعل له ندا. قال ابن مسعود: قلت إن ذلك لعظيم. والله عظيم، هو الخالق ثم يعبد مخلوق، هو الخالق الرزاق ذو القوة المتين، أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ غريب عجيب، كيف تعبد مخلوقا ما خلقك؟ هو نفسه مخلوق، هو نفسه مربوب، هو نفسه مملوك، هو نفسه مدبر، هو نفسه لا يملك نفسه شيئا، كيف تعبده؟ أتدع عباد الخالق أحسن الخالقين رب العالمين وتعبد مخلوقا مثلك، مربوب مقهور لا حول له ولا قوة إلا بالله؟ هذا أعظم سفه وأعظم جهل. قال جل وعلا: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. من هذا؟ ما هي ملة إبراهيم؟ التوحيد، الحنفية، الحنفية السمحاء. فالله عز وجل جعل الشرك أعظم الجهل وهو أعظم الظلم. فالمسلم يعبد الله وحده لا شريك له، والذي يذبح لغير الله يذبح ذبيحة يتقرب بها لمخلوق فقد وقع في لعنة الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن والديه. واضح، يأتي إنسان ويتوجه بشتيمة اللعن لوالديه، هذا من أكبر الكبائر، من الكبائر، من الكبائر. لماذا؟ لأن حق الوالدين عظيم، كان الواجب على المسلم أن يحسن إلى والديه، لا أن يعوق والديه، لا أن يلعنهما باللعن والعياذ بالله. ومن اللعن للوالدين هو التسبب بلعنهما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قال بعض من حضر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، قال: يا رسول الله، أو يلعن الرجل والديه؟ هل عندهم شيء؟ اليوم فيه عقوق، زاد العقوق، ممكن يأتي واحد يلعن والديه والعياذ بالله، لكن عند الصحابة تعجبوا، أو يلعن الرجل والديه؟ فبين كيف يتم ذلك، فقال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فاعتبر المتسبب بسب والديه ولعن والديه لاعنا لوالديه، لأن جرت العادة الذي يأتي إنسان ويقول: لا لعنة الله على والديك، إيش يقول له؟ قل لعن والديك أنت، أنت أنت، صح؟ مو هذه بدايتها؟ دائما الناس هكذا. فالذي يتسبب بسب والديه هو ساب لوالديه. فلذلك المسلم واجب عليه أن لا يتسبب بسب والديه. كيف؟ يحفظ لسانه، لا يقول لأحد: يا ملعون والدين، الله يلعن والديك، الله يلعن أمك وأبوك. لا يجوز، أول هذا لا يجوز ابتداء، ثم هذا سيسبب سب الناس لوالديك، فتأتي إيش؟
بظلمة فوق ظلمة. النبي صلى الله عليه وسلم في رواه البخاري يقول: لعن المؤمن كقتله. وهذا من أشد ما جاء بالوعيد في اللعن، أنه جعل لعن المؤمن كقتله، فقال: لعن المؤمن كقتله. وقال: إذا لعن الرجل أخاه صعدت اللعنة إلى السماء، فإن وجدت مسلكا يستحق هذا اللعن، وإلا رجعت إلى صاحبها. شوفوا العياذ بالله، شوف كيف. وقال عليه الصلاة والسلام: إن اللعانين لا يكون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. فاحذر، احذر. يجوز أن تلعن بالعموم لمن لعنه الله ورسوله، فتقول: لعن الله أكل الربا، لعن الله شارب الخمر، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من آوى محدثا، من لعن والديه. لكن تقول لمسلم: لعنة الله عليك، هذا أمر خطير جدا، أنت على خطر، إما أن يكون مستحقا لها وإلا رجعت إليك. فلذلك احفظ لسانك من اللعن، احفظه. لا تلعن حتى دابة، حتى جمادا، لا تقول عن سيارة الله يلعنها، سيارة لا تقول عن شيء، حتى الجماد لا تقول عنها الله يلعنها. وقد حدث أن امرأة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لعنت ناقة، ناقة، فعاقب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصحبنا ناقة ملعونة، يعني وجهت لها اللعنة، مع أن الناقة ما لها شيء، لكن أراد أن يؤدب صاحبة هذه الناقة، فأمر أن يؤخذ ما عليه من متاع وأن ترسل تأديبا لها. لأن بعض الناس اليوم ابتلينا، ربما يلعن إيش أولاده، يقول لي: وأولاده رح الله لعن أبوك، الله عن والديك. شوف الجهل، شوف الجهل. بعضهم يلعن زوجته الطالع والنازل، بعضهم يلعن حلاله، بعضهم يمدح فيلعن للمدح، والله يلعن والديه، والله سبوقي هذا، والله قوي، والله يلعن والديه، يلعن والديه الطالع والنازل، غلط هذا. وبعضهم يداعب لطفل يقول: آية ملعون، الله أكبر، الله أكبر. لا يا جماعة، لا يا مسلمون، لعن المؤمن كقتله، احذر. لا تلعن إلا من لعن الله ورسوله، وعلى سبيل العموم والخصوص، على سبيل العموم والتعيين، على سبيل العموم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من الذبح لغير الله: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من آوى محدثا، أي أنه نصر محدثا وخبأه عنده ودافع عنه وهو عليه حد، أو أنه مبتدع في الدين، فهذا لا يجوز أبدا. قال: ولعن الله من غير منار الأرض، كما يفعلها الأراضي اللي يتجاورون فيغير منارها، يعني غير العلامات التي تفصل بينه وبين جاره، حتى يأكل من إيش؟ من حق أخيه، من أرضه. هذا لا يجوز، هذا متعرض للعنة الله عز وجل، ولعنة الله يعني الطرد من رحمته. أو أنه يغير علامات الأرض حتى يتيه الناس، حتى يتيه الناس، واحد متوجه للخط الفلاني يروح يشيل اللوحة يخلي إيش جهة ثانية، ربما ذهب إلى مكان آخر فهلك، فلما لهذا الفعل؟ هذا لا يجوز. ثم أتى بحديث طارق بن شهاب. طارق بن شهاب صحابي صغير، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يحدث عنه، لكنه إيش باعتداد الصحابة الصغار. والحديث هذا عند الإمام أحمد، ليس في مسنده، في كتاب الزهد للإمام أحمد، وهو مروي عن سلمان الفارسي، يعني طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي، أنه قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. عجيب، ذباب سبب لدخول الجنة، ذباب سبب لدخول النار، كيف؟ قال: قال: وكيف ذاك يا رسول الله؟ قص لهم قصة، الظاهر أنها من إيش؟ من قصص بني إسرائيل. قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد، أي لا يتجاوزه ويمر عليه ولا يسمح له بذلك، حتى يقرب له شيئا على سبيل العباد لهذا الصنم. قالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قال له: قرب ولو ذبابا، ولو ذبابا تقرب به لهذا الصنم. ظاهر السياق القصة أن الرجل اقتنع أن هذا الصنم يستحق أن يقرب له، وقرب له ذبابا على سبيل التعبد لغير الله، فكان إيش صحيح. قال: فخلوا سبيله، لكنه أشرك بالله عز وجل لما قرب ذبابا تقربا وعبادة للصنم، فكان سبب إيش لدخول النار. قال: فدخل النار. وقال الآخر: قرب. قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. لا يتقرب الله عز وجل بقربة بذبيحة بتقرب بعبادة إلا لله. فهذا الرجل ضربوا عنقه فدخل الجنة، أي ثبت على توحيده فأبى أن يقرب لهذا الصنم تعبدا له ولو ذباب. هذا الحديث قد يدل، يحتمل احتمال اثنين. الأول أنه كان في شريعتهم إذا أكره الإنسان على الكفر لا يجوز له أن يكفر ولو كان قلبه مطمئن بالإيمان، إما أن يكفر فيدخل النار وإما يثبت على توحيده فيقتل ويدخل الجنة. ثم خفف عن هذه الأمة خاصة، أنه يجوز تخفيف الأمة، هذه أمة مرحومة، هذه الأمة خاصة إذا أكره الإنسان على كلمة الكفر جاز له أن يتلفظ بها ظاهرا بشرط أن يكون قلبه إيش؟ مطمئن بالإيمان. قال جل وعلا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لكن من شرح بالكفر صدرا فعليه من الله غضب، من شرح الصدر بالكفر ويكفر هذا عليه من الله غضب. أما إذا أكره على كلمة الكفر وقالها وفي قلبه مطمئن بالإيمان فهذا مما رخص لهذه الأمة خاصة. ومما يدل على أن هذه الأمة رخص لها دون غيرها أصحاب الكهف، قال جل وعلا عن الفتية اللي دخلوا الكهف قال إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم، يا هذا يا هذا. فكان ما استطاعوا أن يظهروا الإيمان، أن يظهروا موافقة قومهم على الشرك ظاهرا وقلوبهم مطمئن بالإيمان، أما هذا ولا هذا. وكذاك أصحاب الأخدود الذين ابتلوا بحاكم يقول لهم أنا ربكم والذي لا يعبد من دون الله يقتله، فأمر بالأخاديد فخدت يعني الحفر، وأمر بالنيران فأضربت، وقال من لم يرجع عن دينه فاقذفوه فيها، فأخذوا يقذفون الناس في النار لأنهم آمنوا بالله العزيز الحميد ولم يرجعوا عن دينهم. حتى جاءت امرأة ومعها صبي رضيع فأرأت تقعست أن تقع في النار خوفا على نفسها وصبيها، فأنطق الله الصبي فقال يا أم اصبري فإنك على الحق، فقذفت بنفسها في النار ولم ترجع عن دينها. أما هذه الأمة فأمة مرحومة، إذا أكره المسلم على كلمة الكفر جاز له أن ينطق بها بشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان. ويحتمل أن هذا الرجل الذي قيل له قرب قال لا ما كنت له قرب شيء من دون الله، ما قرب ولو ذبابا، فاختار العزيمة، يعني كان بإمكانه أن يقرب وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن أيضا حتى ظاهرا هذا ما أراده، فصبر على توحيد الله عز وجل ظاهرا وباطنا وقتل دق عنقه فضرب عنقه فدخل الجنة. هذا الحديث فيه ضعف، لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت أنه قاله النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما مروي عن سلمان الفارسي. لكن مثل هذا قالوا إنه لا يقال بالرأي، وما أدراه سلمان رضي الله عنه أن هذا دخل النار وهذا دخل الجنة، إلا أن يكون قد سمع النبي عليه الصلاة والسلام لكنه لم ينسبه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقال مثل هذا له حكم رفعي، يعني كأنه قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مما لا يقال بالرأي. لكن على كل حال في مسألة مهمة جدا هنا في هذا الباب، وهي أن التقرب إلى الله عز وجل لا يشرع إلا ببهيمة الأنعام، عبادة ذبح عبادة تقرب بها إلى الله عز وجل لا بد أن يكون من بهيمة الأنعام، من الإبل والبقر والغنم. والغنم يشمل ماذا وماذا؟ يشمل الضأن والماعز، ويلحق بالبقر الجاموس. أما تتقرب الله تذبح دجاجة، تذبح ديك، تذبح بط، تذبح وز، تذبح أرانب، قرب إلى الله هذا ليس بمشروع، مع أنه ليس بمشروع إلا أنه من فعله لغير الله عز وجل يكون شركا، يكون شركا. لماذا؟ لأن العبادة لم تشرع بهذه الصورة، غير بهيمة الأنعام ما في ذبيحة من العبادات التي تقرب بها الله عز وجل من غير بهيمة الأنعام، فقط بهيمة الأنعام. ما هي بهيمة الأنعام؟ الإبل والبقر والغنم، هذه العبادة التي تقرب بها، مثلا أضحية، مثلا هدي الحج، تذبح دجاج، لا تذبح ماذا؟ بهيمة الأنعام، إبل بقر غنم، حقيقة تذبح غنم، واضح؟ ولكن ذبح غير بهيمة الأنعام تقرب إلى الله ليس بمشروع، مع أنه ليس بمشروع، لكن من ذبح لغير الله، واحد ذبح ديك للجني أو ذبح دجاجة للقبر يكون شركا. نظير هذا الركوع، هل الركوع مشروع بغير الصلاة؟ ها في عبادة اسمها ركوع من غير صلاة؟ ما في. ومع ذاك لو ركع إنسان لغير الله تعبدا له يكون شركا، مع أن العبادة وحدها هذه الركوع ليست عبادة مشروعة للتقرب بها إلى الله عز وجل إلا في الصلاة فقط. فكذلك ذبح الدجاج، ذبح البط، ذبح الوز، هذا ما هو مشروع أن يذبح لله عز وجل تقربا، ومن ذبحه تقربا لغير الله فقد أشرك. السجود لله عز وجل في غير الصلاة مشروع في ماذا وماذا؟ سجود التلاوة، سجود الشكر فقط، وسجود في الصلاة، غير هذا ما هو مشروع. ومن سجد لغير الله فقد أشرك. ذبح الدجاج ونحوه غير لغير الله شرك، لله ليس بمشروع. واضح؟ إذن الذبح قرب لله عز وجل تعظيما له وعبادة له، فصلي ربك وانحر، لا يكون إلا من بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم. البقر يشبه الذكر والأنثى، يعني العجل، والبقر الأنثى. الإبل يشبه أيضا سواء كان بعيرا أو ناقة يشمله. الغنم يشمل ماذا؟ الذكر والأنثى والضأن والماعز، كله اسمه غنم. واضح؟ إذن هذا يتقرب الله عز وجل بذلك. وهذا الباب فيه مسائل، يعني فوائد يقرأها عبد الرحمن. نعم.
قال فيه مسائل، الأولى تفسير إن صلاتي ونسكي.
ما هو تفسير إن صلاتي ونسكي؟ يعني وذبيحتي أو وعباداتي. نعم.
الثانية تفسير تصلي لربك والحق.
نعم.
الثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله.
البداءة بلعنة من ذبح لغير الله، هو ذكر تحل لعنة الله على أربع أصناف، أول واحد منهم من ذبح لغير الله. نعم.
الرابعة لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل، أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك.
نعوذ بالله. نعم.
الخامسة لعن من آوى محدثا، وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله تعالى، فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك.
نعم. هو عليه حق أن يحاكم، أن يقتل، قصاص، يروح عند واحد يدس عنده، ما يخلي إيش يطبق عليه حكم الله، هذا ملعون الذي يفعل ذلك. لهكذا تضيع الحقوق، ما يجوز تأوي إنسانا مستحق للقتل وقد قتل أو نحو ذلك. نعم.
السادسة لعن من غير منار الأرض، وهي المراسيم التي تفرق بين حقك من الأرض وحق جارك وتغيرها بتقديم أو تأخير.
نعم.
السابعة هو الفرق بين لعن معين ولعن أهل المعصية على سبيل العموم.
واضح؟ لعن معين فلان بن فلان، الله يلعنك يا فلان، الله يلعن والد، هذا ما يجوز. لعن الله أكل الربا، جائز. لعن الله من ذبح لغير الله، جائز. لعن الله من شرب الخمر، جائز. لعن الله فلان، لا يجوز. نعم.
الثامنة هذه القصة العظيمة، وهي قصة الذباب.
نعم.
التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم.
وهذا في شريعتهم ما كان يجوز، إما أن يقتل على التوحيد وإما أن يشرك. أو يحتمل كما يقول بعض الشراح أن هذا الرجل بعد ذلك أقنع، يعني أقنعوه أن يقرب، هو بالبداية قال ما عندي شيء يقرب، قال هذا صنم لا تقرب له وكذا وكذا، فاقتنع فقرب ذبابا فأشرك بالله عز وجل فدخل النار. نعم.
العاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر على ذلك القتل ولم يوافقهم على طيبتهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر.
معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين أين يؤخذ؟ من القصة الرجل الآخر الذي دخل الجنة، طلب أنه يقدم ماذا؟ يتقرب بماذا؟ بذباب. حتى قال ما كنت لأقرب لمن دون الله بشيء، ما كنت لأقرب لغير الله شيئا، ضرب عنقه ولا قدم حتى ذباب اللي ما له قيمة. نعم.
الحادية عشرة، أن الذي دخل النار مسلم لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب.
لو كان كافر قبل لا يقرب الذباب ما كان سبب دخول النار في ذباب، هو كان مسلما فلما قرب الذبابا للصنم صار كافرا. نعم.
الثانية عشرة، فيه شاهد للحديث الصحيح الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك.
نعم، ممكن يدخل إنسان الجنة أو النار بكلمة، ها ممكن يقول كلمة من سخط الله فتكون سبب دخول النار، ممكن كلمة من رضا الله عز وجل يدخل الجنة، فالجنة قريبة والنار قريبة، نسأل الله العافية. نعم.
الثالثة عشرة معرفة أن عامل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبادة الأوثان.
حتى عبادة الأوثان قالوا ذبا، ذبا ما له قيمة، لكن يدرون إيش؟ أن إذا وافقهم أن إيش؟ أن يتقرب إلى هذا الصنم وأنه يستحق أن يعبد، فالأصل عندهم أن يخضع القلب لغير الله عز وجل. طيب نكتب على القدر، والله تعالى أعلم، واللي عنده سؤال يتفضل به. تفضل
شيخ. لو كان في بلد لا يوجد بها من الأنعام لا ما
بتحصل، يقول لو ما كان في بلد ما فيها لا إبل ولا بقر ولا غنم يتقرب الله بالدجاج أو السمك مثلا،
مثلا السؤال
إيه؟ السؤال واضح الجواب، إيش قلنا إحنا بالدرس؟
قلت لا يجوز، ما لكن في البلد لا يوجد فيه.
إيه حتى طيب واحد ما عنده فلوس يزكي، والزكاة ركن من أركان الإسلام، كيف يزكي؟ اسمع، واحد ما عنده قدرة يروح يذهب الحج اللي مستطاع عليه سبيله، بلد ما فيها إبل ولا بقر ولا غنم، ها ما يتقرب العبادة هذه، ما يستطيع يقوم بها، كالذي لا يستطيع يذهب الحج، كالمريض لا يستطيع يصوم. إذا بلد ما فيها لا إبل ولا بقر ولا غنم فما يستطيع أن يقوم بها العبادة، لا يتقرب إلى الله عز وجل عبادة الذبح والنحر إلا من بهيمة الأنعام. صح، انت محتار لو قلت لك احمد احلى منك. يلا تفضل. لا، قل لمن يغض من ابصارهم، النظر ليس كبيره، الذنوب تنقسم الى كبار ولمم صغائر، ليس كل ذنب ذكر بالقران فهو من الكبار، لكن الكبيره، الكبيره بالاصطلاح كل ذنب اقترن معه وعيد أو لعن أو حرمان من الجنة أو حرمان من النار أو دخول نار توعد عليه بالنار أو فيه حد من الحدود كالقطع والجلد والرجل، فهذا هو الكبيرة. نعم تفضل.
شيخ لعن الله ناوم، هذا يدخل الحكم الشرعي والوضعي ولا بس الشرعي؟
كيف الحكم الشرعي؟
يعني رجل سرق وحكم على 3 سنوات سجن ونحش.
إيه ما يجوز تأويه وهو معتدي محدث، ما قال ايش راح ياخذ من عقوبه، لا يجوز ان تؤوي انسان مستحق للعقوبه،
قصد العقوبه
اي لا، القصد انه احدث اتى بجريمه بامر يستحق العقوبه، لا تضم عندك وما تخلي ايش الناس تاخذ حقهم منه. تفضل.
النذر ايش يجوز؟ تنذر بين الانعام؟
النذر يجوز، نعم يجوز، مثلا ان تنذر مثلا سندويشات شكل، ها يجوز ما يجوز؟ الجواب يجوز، صدق. نعم تفضل.
شيخ النذر للضيف،
نذر للضيف
يعني نذر للضيف،
ليش تنذر؟
نذر الطلق،
لا تطلع، تعلم انت الحين جاي تعلم، ما في شيء اسمه نذر للضيف، تقول حق الضيف نذر عليه يذبح حق ذبيحه. أن اسمعني، هذا الجواب، هذا الجواب، هذه عادة سيئة عند الناس، طلق ويحرم ويحلف ما يجوز. أنت تطعم لوجه الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيش؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، والله يقول إنما نطعمكم لوجه الله، قل تفضل وانت عازم وصادق تغرب الله بإكرام ضيفك، استجاب بها ونعم، ما استجاب لا تحلف ولا تطلق ولا تنذر ولا، لأن الآن ثبت أن الناس يعترفون بذلك، يقول أنا أطلق وحرم وحرمات ومش عارف إيش، علشان ما يقول دعوته باردة، علشان ما يقولنا هو عزم لكن مم كنا ما له خاطر، يعني هذا مو لله، أنا أعزمك لوجه الله تعالى، تفضل وأرغب في ذلك وإكرمنا بحضورك حياك الله وتفضل، استجاب بهذا ما استجاب أنا أديت اللي عليه، أما طلاق وحرام ومش عارف إيش، وآخر شيء واجهنا بعض اللي يقول هالكلام، ليش قلت هالكلام؟ أنت تريد تطعم لوجه الله؟ قال له والله علشان ما يتكلم فيني، علشان ما يقول دعوتي له باردة، علشان ما يقولني مو معزم، علشان ما يفضحني، ما يجوز الكلام هذا، لا تفعل الفعل حتى يقال عنك أو حتى لا يقال عنك، افعل لله، ليش احنا قاعدين نستوحيد؟ لله لله لله، افعل لله، صل لله، اطعم لله، اقرأ القرآن لله، اذكر الله لله، تصدق لله، اكرام الضيف لله، لا تطعم ضيفا ولا تذبح ذبيحة لغير الله. شف الجود بالموجود، عندك اطعم، ما عندك قول له والله ما عندي، تاكل من لقمتي حياك الله. عرفت؟ نعم. تفضل. ممكن يدخل نعم إحداث في الدين أو إحداث في حقوق العباد. نعم تفضل.
أعلم أن رجلا يأكل الربا مثلا أو يلعن والديه ويشرب الخمر، وأنا لعنت على العموم مثلا لعن الله كذا لعن الله كذا، ولكن في نيتي أن هذا يدخل فيه،
وقد لا يدخل، قد لا يدخل، أنت ما تعلم أن اللعن معناه الطرد من رحمته. هل أنت تعلم أن هذا الرجل طرده الله من رحمته؟ يمكن الله يتوب عليه، صح؟
نعم.
فما في داعي أنت ليش لا تلعن بالعين.
لا أنا طلع على بالي مثلا أن الرجال هذا، أول ما طلع على بالي أن هذا الرجال مثلا قلت لعن الله من أكل الربا،
قل لعنة الله على الظالمين، إن كان من الظالمين شملته، وإذا كان مهم الظالمين ما شملته، إذا كتب الله له التوبة ما شملته. لكن شوف، هل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمشي ولعن 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 ولعن؟ أبو جهل الله يلعنك، أبو لعب الله يلعنك، هذا ما كان يفعل هالشيء ترى. شفت؟ ودائما الذي يلعن 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 يكثم اللعن، سيؤدي مع الوقت إلى أن يلعن من لا يستحق اللعن. وسأنبهكم على مسألة ذكرها ابن القيم رحمه الله، قال أن كثرة اللعن من أخلاق النساء. لاحظ، شوف، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء، قال تكفرنا وتكثرنا اللعن، هذه من طباع النساء. قال نكفرنا بالله، قال تكفرنا العشير الزوج، تهضمون حقه. لو أحسن الرجل إذا كنا الدهر ثم رأت منه شيء لقالت ما رأيت منك خير قط، وتكثرنا اللعن. قال فالذي يكثر من اللعن فيه شبه بالنساء. إذا معاجبكم أن لعن المؤمن كقتلة، على غير دير بالك، ترى هذا من شبه بالنساء. ها، لأن بعض الناس يقول هين ما يصلي بك، حتى مرجلة ما فيه، أخ كأن المرجلة شيء، ما يصلي مو مشكلة بس مرجلة ما فيه. شو مرجلة؟ ترك الصلاة أعظم، إيش أعظم من كون ما في مرجل. طيب، نكتب على القدر، وصلى الله وسلم بارك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يا شباب، فيه كتاب التوزيع،
في كتاب التوزيع.